إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نوصل لدروس السيرة ونكمل بعد ما شرحنا مسألة الرؤية وأنواع الوحي في فضل اعتزال أهل المعاصي، كما قال ربنا تبارك وتعالى حكاية عن إبراهيم: وأعتزلكم وتدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فالإنسان اللي بيعتزل المعاصي ابتغاء مرضات الله، الله يكرمه، هيكرمه كرم فوق ما يتصور. الامر بيبقى صعب وشديد في البدايه، لو انت بتحبي ناس اهلك اصحابك واصحاب معاصي، الواجب نحو صاحب المعاصي الاصدقاء السوء او الناس اللي تعرفيهم يعني، ان بننصحهم قدر لهم نصيحه مره واثنين وثلاثه وعشره تكرارا ومرارا، ان انصلحوا الحمد لله رب العالمين، ان لم ينصلحوا يبقى استقام مسلك الاعتزال، اعتزلهم ما تكلمش معاهم لان يفسدوا دينك. وكما قلت قبل كده انهم هتاخدي مجهود وتبذلي جهد طويل جدا تكرارا ومرارا وتعملي مع نفس الجهد عالي جدا عشان تتقدمي للامام في العلم وفي الدعوه وفي كذا، وتسحبك وتنزلك لصفر. كل ما تاخدي خطوات قدام هتسحبك وتنزلك لصفر، فهتبقي حاله من الاثنين، اما تثبتي مش هتزيدي وده صعب، في الغالب هتنتكسي لان الشر اقوى. لسه كنت بتقول طب دي اصحاب الاموال معاهم اموال كتيره جدا بيصرفوها في الباطل وبرج بيطلع في ثانيه وبتاع، والمساجد زي ما انتم شايفين الحال كده مفيش حتى حاجه تصل لنا نور ولا يعني، ليه المساجد والحاجات العلميه والمعاهد العلميه تلاقي حالها كده على بين ربنا، والاماكن اللي بتقام فيها المعاصي صرح وجميل وكانك داخله في حاجه، ايه الفرق؟ قلت لها عشان اصحاب المعاصي بيقاوموا الشيطان واصحاب الطاعه بيقاوموا الله. طب المفروض اصحاب الطاعه بيقاوموا ربنا يبقوا اقوى من الشيطان، طب ليه النتيجه معاكسه؟ لان اصحاب الطعم الصادقين ولو صدق لعن الله الا قليل. فهمتيني؟ اصحاب المعاصي ليه بيبنوا صرح وبرج وليه كبير ومتوضب مصروف عليه ارقام فلكيه في الديكورات بس لانه هيقام في باطل فالشيطان بيقوي. طب واصحاب الطاعات الاماكن اللي زي كده ما بيتصرفش عليها ليه؟ طب ربنا سبحانه وتعالى مع اهل الفضل والصلاح بس ما فيش صدق كامل. الصدق لو كامل كان ربنا سبحانه وتعالى اعلنا. فالشاهد انه انت مش هتقدري تستمري مع اصحاب الباطل لان شيطان قوي وانت لسه صدقك ضعيف، انت في البدايه صدقك ضعيف وايمانك لسه مش قوي، هياخدوك وتقعي. ما تتقويش وتفتكر نفسك شاطره عشان عملتي خطوات في الطاعه او الى اخره، لا خالص. ان ابراهيم عليه السلام لما نصحهم تكرارا ومرارا وحاول معهم وابوا الى الكفر والعصيان وعباده الاصنام تركهم واعتزلهم، ولما اعتزلهم ابتغاء مرضات الله أهل أهله وعشرته أحبابه أبوه وفيش أحسن عند الناس والشخص من أهله يعني، تركهم لله. كانت النتيجة أن ربنا أعطاله نبي بعد نبي، إسحاق نبي ويعقوب نبي وطبعا إسماعيل نبي، وكانت من ذريته كل نبوة إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه الإنسان يبد أنه يعتزل أهل المعاصي، وما تستهنيش أنك قاعدة في وسط أهل المعاصي وأن أنت يعني قوية. الحاجة كمان اللي ناخدها من الحديث أنه لما قال ورقة النفل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليتني أكون جزعا حين يخرجوك من بلدك، فقال: أو مخرجيهم. شاهد الحديث أو الجزء ده في الحديث يعني أنه لما قال له كده قال له: أو مخرجيهم، قال له: آه ما في أحد أتى بما زدت به من الناموس إلا عودي. الشاهد أنه أهل الحق في كل زمان ومكان لهم أعداء عشان ترتاحي من الآخر. كل الأنبياء ما في نبي يجي إلا ولا وجد لها أعداء، من اول نبي، من اول خد بقى عندك الرسل كلهم اللي هم يقاموا على اول رسول اللي هو نوح، او الرسل او الانبياء طبعا ادم، او الرسل نوح الى نبينا صلى الله عليه وسلم، ما في رسول ولا نبي جاء الى قومه الا عدو، مفيش حد قال له اهلا وسهلا. فدي سنه كونيه لا تتبدل، عداوه اهل الباطل لاهل الحق، دي سنه كونيه، عداوه اهل الباطل لاهل الحق سنه لا تتبدل في كل وقت وكل حين. شوفي لوط عليه السلام لما تفشى في قومه مسألة الوقت، وكانت حاجة عجيبة ما أتى بها أحد قبلهم أبدا، مسألة حقيقة بشعة ومقززة، لأن الوقت بشعته حاجة واحدة بس، إنك تقولي الشخص اللي بيفعل هذا الفعل الشنيع قولي له إن الكلب يأبى أن يفعل هذا الفعل، يعني الكلب يأبى، لأن الكلب في الشارع لما يحب يجامع بيجامع كلبة أو إنسان، ما يرضاش يأتي ذكر زايد. فأنت عطيت نفسك محل أحط من الكلب. يعني الحيوانات ما سمعنا في الحيوانات الوارد ما كانتش فطرتهم تقبل الوارد، فطرتهم الذكر يأتي الأنثى. فأحط المخلوقات الكلب وأحقر المخلوقات الكلب، ما أتى أبدا كلب مثل لكن يأتي أنثى. فحاجة كانت شنيعة جدا في وسط البشر. فقعد برضو نفس ليدا الأنبياء وسنة الأنبياء التدبير والحسنة والكلام الطيب عشان يرجعوا عشان يتوقفوا، ما فيش فايدة. كان إيه اللي حصل لما في الآخر ما فيش فايدة معهم ومش عايزين يستجيبوا؟ عملوا بيقولوش إحنا غلطانين مثلا وانت على الحق؟ قال لا، فما كان جوا قومه إلا أن قالوا أخرجوا على لوط من قريتكم إنهم ناس يتطهروا. ده شعار كل ضال في كل زمان ومكان، أخرجوا على لوط من قريتكم إنهم ناس مجرمون حراميون سرقون أي حاجة، لكن يتطهرون. يعني العلة في الطهارة أن تتقبل الطهارة، والله هم قالوها وغيرهم أخفاها. يعني النهاردة واقفين عاملين الشرفعين شعار عشان يمنعوا النقاب والحملة الشنيعة القائمة الدروس الحملة الشرسة العلمانية الكفرية اللي فيها كل كلمة سيئة ممكن تقوليها عشان منع النقاب. وما تيجي تتكلمي معهم وتقعدي معهم يقولك أصل دي حاجة للمجتمع، والمجتمع احنا بنقول زي بعتلي فيديو كده على واحد مذيع علماني ماسك ناس وللأسف واحدة منتقبة طلعت جدله، ودي حاجة بشعة وده مدخل الشيطان ليكي. تدخلي ليه المكان زي ده وتقعدي ليه قدام مذيع وتقعدي قدام رجالة وتجادلي في باطل، وعمره هيديك فرصة انك تنتصر، ان جايب 3 4 معاك عمال يحاوروك، هزقتي نفسك وهزقتي النقاب وما عندكيش أدلة وبراهينك ضعيفة. قعدت اسمعها ما قالتش ولا حاجة، ما عرفتش تجيب أدلة ولا عرفت تقول أقوال السلف ولا عرفت تسردها ان هي حافظة أدلة ولا هي معاها أقوال ولا هي معاها حاجة، وخرجت كده بس تهبهب وتعلي صوتها وكلمة بالإنجليزي وكلمة بالعربي. عملت ايه؟ كسفت نفسك وفضحت نفسك وكسفت النقاب وخليتي العمال ينتصر عليك لانك ما ردتيش عليه. انت عملت ايه؟ انا بحب النقاب وانا حرة ومش انا حرة ومش حرة ايه؟ الله سبحانه وتعالى يقول 1 2 3 هاتي كل ازواجك وبناتك ونزاجك ودليل السياق يدل على كذا، والسياق يأبى غير ان الكلام ينتظر عشان تخرج من السياق المبناتي، ما تجيب لي دليل وارد عليك بالعلم. لو انت كان عندك علم، ما عندكيش علم في بيتك، وحتى لو عندي علم من اقدر ارد في مساله هروح اطلع على التلفزيون ارد عليهم؟ اهزق نفسي برضه، لان مهما قلت في الاخر هو مش هيسمعني، او هيخلي 2 3 يشوشروا عليا وسط انا بس بالادله، هيخلي 3 يتكلموا متفقين مع بعض بحيث صوتهم يعلو عالي جدا، فانت حتى لو بتقولي دليل الناس ما تلحقش تسمعه. فالموضوع مترتب، تهزقي نفسك ليه؟ ما خرجوا الصحابيات عشان يجادلوا اهل الباطل، الكفار كانوا في زمان النبي وبعد زمان النبي وفي كل زمان ومكان الكفار موجودين. سمعت صحابيه خرجت تجادل واحد من الكفار؟ سمعت حد من التابعيات خرج يجادل واحد من الكفار؟ سمعت واحده في اي زمان ومكان خرجت تقعد في وسط محفل الرجال تجادل الرجال؟ كلام باطل، مداخل شيطانيه كلها الحقيقه، حاجه والله بقت مكسوفه. يعني هي فاكره انها بتصنع حاجه كويسه، يعني ضل صعف لحد الدنيا ويحصل لها ما يحصل لها صنع. الحقيقه انت فاكره انك بتعمل حاجه كويسه، لا حاجه مش كويسه خالص خالص. لان انت تصورتي انا لو انا مش فاهمه حاجه وقاعده بتفرج، لا هقول هم اللي صح وانت الغلط، ما عرفتيش تبيني اي حاجه، لا اتكلمتي بادله ولا بعلم ولا بحاجه خالص، وكانوا في النقاش وفي الاخر هم اللي شكلهم كويس. فليه دول شويه سفهاء اعداء للدين متسلطين مش هيسمعوكي؟ ولو كان عايز يسمعني كان اداني الميكروفون لوحدي وتفضلي قولي 1 2 3 عشان نسمع ناس، ده لو عنده اي نوع من انواع الانصاف. لكن دول ناس عارفين كويس قوي على بعض. فشوفي اهل الباطل قالوا ايه؟ اخرجوا ولا لوطوا من قريتكم، ايه العله؟ انه ناس يتطهروا. نفس القصه، شيلوا النقاب، ايه العله؟ دي طهاره وحشوه، احنا مش عايزين كده، احنا عايزين فحشاء. ست تمشي بصدرها كده ورجلها وشعرها نتمتع احنا علينا، ايه القرف ده؟ ريلي جيب لي انا واحده ماشيه جنبي مش شبه. هي دي مش عارفه بس مش هيقولوا. ومش هيقولوا ده. مش هيقولوا واحد سفيه مجرم عايز ابص على الستات واتفرج عليهم واقضي شهوتي بعيني قبل جسدي. مش هيقول كده. لكن هي دي شعارهم، انهم ناس يتطهروا. هي دي العله. وكل وقت ده، فأي حد بيجي بالحق هيعادل عشان تريحي نفسك وما تنفعليش قوي مع أهل الباطل. مفيش أبدا زي إن الأنبياء عودوا لما انطلقوا واتكلموا في الحق. هل تعتقد أنا وإنتي مش حدش يعادينا يعني؟ مستحيل، لازم نبدأ نجد العداوة وهنجد الردود الشديدة وهنجد وهيتقال وهيتقال. يقولوا يقول ليس عليكم دام ولكن أنت من يشاء. أنا أصدع بالحق وأقول عندي مع من يستحق إن أصدع عنده الحق. لكن أنا عشان سفهاء بيصرصروا ولا عارف اي حاجه في اي ده، مش حافظ اي في الكتاب لاي قرانيه واحنا مش حافظها، اقول له ايه ده؟ هو انا قلت له ده يا جماعه مثلا هيقول لي هيفهم يعني ايه يا جماعه؟ هو انا قلت له غير العلماء هيفهم يعني ايه يا جماعه العلماء؟ طب وانا قلت له الشافعي ومالك واصلا ما اعرفش اساميهم، فاجادل مين وناقش مين؟ اجادل مين وناقش مين؟ كلام غير عادي. حتى هاب اللي قصادي عنده علم انا ما اخرجلوش اشوف حد من المشايخ ولا بتاع اقول والله في نقاش في مكان فلاني واجادله.
لكن انا اخرج امراه بالنقاب وقاعده وحاجه مؤسفه الحقيقه. وفي حلقه ثانيه هو مقطع على اليوتيوب كده بتفرج عليه فبدا تطلع لي الحاجات يعني اللي بعدها اقلب الاقي برده اثنين منتقبات لابسين اسود وحاجه بقى النقاب ما يعلم بيه ربنا اصلا طبعا يعني العبايه الضيقه والطرحه اللي معموله كده والدنيا خربانه جزاك الله خير بس يعني اقصد المنظر ده انت فجاه تقولي ايه طيب عماله برده تقول اي كلام انا حره انا مش عارفه ايه اصل انت تبص لي اصل طب انت بتقولي واحد علماني انت تبص لي ضحك قال لها انا ابص لك عملها كده هزقتي نفسك هزقتي نفسك فيعني سبحان الله لا ما فيش لازم يبقى في حكمه نسال الله سبحانه وتعالى يرزقنا الحكمه الشاهد ان في كل وقت وكل حين انت على حق لازم هتلاقي ناس تتريق عليك لبست حجاب هيتريقوا عليك لبست نقاب هيتهكموا عليك قلت لهم طب انا بحاول ازيد شويه يا جماعه لو سمحتوا ما تقعدوش معايا تسمعوني غيبه ونميمه انا مش عايز اسمع غيبه ونميمه هتتريق عليك برضه يا ست الشيخه وخديني على جناحك فكل ما هتقولي لحد كلمه في الحق هتقولي كده خديني على جناحك يا ست الشيخه اكيد بتسمعوا كتير طب ايه الحل ما تخليش الكلام ده يضعفك انت ناصحه تنصحي وتصدعي بالحق استجابوا الحمد لله رب العالمين لم يستجيبوا اعتزليهم زي ما الامم السابقه والانبياء كانوا يفعلون في اعتزال اهل الباطل ويبعدوهم عن هذا الكلام وشوفي في برضه في قوم شعيب وقال الملأ الذين استجابوا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا ايه السبب اولى تعودن في ملتنا قال الا كنا كارهين يعني وغيرهم كده هنخرجكم انت ومعاكم من البلد هنطردوكم زي هناك كده هنشيل المنتخبات هنطردوا قال له هنمنعه من الجامعات ومن من قلت له ايه من الجامعات طب المدرسين راح رد عليه قال لا طبعا طالبه اتمنعت يبقى الدكتوره تتمنع وهنمنعه من المستشفيات ونمنعه من الاماكن العامه وهنمنعه بصي لنخرجن يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا هنخرجك او لا تعودن في ولادك لا اما تخرجي بره وتقعدي في اي حته في الشارع ونطردكم مفيش نقاب عشان تبقوا منبوذين كده ما انتش عارفه تدخلي مستشفى ولا جامعه ولا اي حاجه او تقعدي في مليته ثانيه تفسد او تقعدي تتعري وتمشي عريان شوفي الطريقه نفس مسلك اهل الباطل في كل زمان ومكان نفس مسلك اهل الضلال في كل وقت وكل حين فبالذات خيروا بين حاجتين ده اهل الباطل وده اهل الحق النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني حزين على انه عارف ان هم هيخرجوه وهيطردوه وهيعادوه ودي كانت طبعا مقدمه للي هيلاقيه من هذا هؤلاء الفجار الكفار اللي هم لا يتقوا لا في احد يعني فده في كل وقت ما تحزنيش قرارات نقاب قرارات العنقاب قرارات مش عارفه ايه ولا يهمك ولا تبالي الله سبحانه وتعالى ناصر دينه بينا او بغيرنا والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون والله سبحانه وتعالى يعني لن يضيعنا ثم الانسان متمسك بدينه بس احنا ننتقد في انفسنا عشان هي نعمه كبيره احنا لو حافظناش عليها تسلب لان العلمانيين والاصحاب البتاع والبدع بتوع مجلس الشعب كل دول عبيد في قبضه الملك يفعل فيهم كيف يشاء فالله سبحانه وتعالى لا يسلطهم علينا الا بذنوبنا ننتقد في انفسنا احنا ونصلح انفسنا عشان ما يتسلطش علينا دول ونصحى الصبح يقول لك ما ينفعش تمشي بالنقاب في الشارع زي ما عملوا في تونس خلاص انا يعني انا بس بخاف من ايه من النعم لما تبقى كتير والشكر يبقى قليل نحاول ما استطعنا ان ما شكرنا نعمه الهدايه ونعمه المجالس عظيمه ما نكسرش على مجالس وما نكسرش على مذاكره عشان ارى ان انفسكم خير الله يرانا ويطلع علينا وينظر لينا كده نظره رحمه ومغفره ويعفو عنا ولا يسلط هؤلاء الاقوام علينا المساله اللي بعد كده مساله فطور الوحي انتوا عارفين انه فطور الوحي الفطور يعني عباره عن تاخر الوحي كان تاخر النبي صلى الله عليه وسلم وفطر عنه الوحي مرتين مره بعد نزول سوره المدثر ومره ثانيه بعد نزول سوره في سوره الضحى كما جاء في طبعا بشرح بدء الوحي من البخاري يعني قال المصنف ابن البخاري قال ابن شهاب واخبرنا ابو سلمة ابن عبد الرحمن عبد الرحمن بن عوف طبعا من عشر مشهورين بالجنة أن جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله طبعا له أبوه قتل في أحد وكلمه الله جابر بن عبد الله الأنصاري قال أحدث عن فترة الوحي فقال في حديثي بين أنا أمشي إذا سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر فقم فأنذر إلى قوله والرجز فهجر والرجز فهجر فحمى الوحي وتتابع طبعا ده رواية مسلم وفي رواية البخاري اللي احنا ذكرناها الوحي فطر عند النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أولا ابتداء النبي ما شافش جبريل إلا مرتين على صورته الملائكية كما جاء في الصحيح في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو جبريل لم أراه على صورته التي خلق عليها إلا هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. رأيته نازل من السماء عظم خلقه، خلق ضخم جدا سد بين السماء والأرض. ورأى لقول الله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين. ولقد رآه بالأفق المبين، طبعا الآية في سورة التطير كما قال ابن كثير أنه رأى جبريل على صورته الحقيقية، حاجة سدت ما بين السماء والأرض بشيء رهيب جدا لسدوها الجناح، فشافه مرتين، دي مرة، ومرة تانية في رحلة الإسراء والمعراج كما جاء في سورة النجم: ولقد رأى نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. دول المرتين اللي رأى فيهم جبريل عليه السلام على الصورة الحقيقية. فيما عدا ذلك فترة النبوة كلها اللي هي 23 سنة مدة النبوة ما شافوش خالص، كان يأتي في صورة دحية الكلبي صورة بشر. ليه؟ لأن قلنا رؤية الملك وجبريل شديد، علمه شديد القوة، يعني هو شديد وقوي، مش موضوع مش سهل. فلما تيجي تشوفي حاجة مخلوق سادد الأفق السماء عرضه وطوله وفوقه، لا ما تقدريش تتحملي ده، وكان شديد عليه في النزول الواحد، فشافه بس مرتين، دي يعني من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مسألة انه فطر الوحي، قال انه فطر الوحي وقعد فترة معينة، قد ايه مدة صدور الوحي؟ قد ايه العلماء اختلف فيها على اختلاف كثير حقيقة. ابن كثير مثلا بيقول سنتين او سنتين ونص، الامام احمد وابن حزم يقول لا 3 سنين، البغوي بيقول لا ايام، نقل عن ابن عباس وعن فريق من العلم ان هي ايام مدة احتباس الوحي كما جاء عنه. قال ابن جريج 12 يوما، وقال ابن عباس 15 يوما، وقال مقاتل طبعا في الأهم التفسير 40 يوما. فالعلماء ما بين ايام 12 15 40، وفي منهم من قال سنتين ونص وثلاثة، اقوى للعلماء اللي رجحها البارك كوفري بحيان البارك كوري. الورق فوري رجح انه هي تبقى ايام، قالوا لا مدة الوحي سنتين وثلاثة دي كتيرة يعني، فرجح ان هي مدة ايام مش طويلة، ان عشان ينزل عليه الصور وبعدين ينقص طول المدة دي سنتين وثلاثة من غير وحي من غير نزول الموضوع يبقى صعب. فقال لا سنتين وثلاثة دي تبعد جدا، والاحاديث الصحيحة واللي روي عن ابن عباس ان هو قعد فترة أيام كما قلت 15 12 40، يعني في الحدود دي. ده قول. المرة الثانية اللي فتر عنه الوحي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جندب ابن سفيان رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاث، ما قامش قيام الليلتين أو ثلاث، فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني أرجو أن يكون شيطانك قد تركك. جاءت امرأة وقالت له يا محمد إني أرجو أن يكون شيطانك قد تركك، وتتهكم عليه يعني اللي كان بينزل عليك ده مش وحي ولا حاجة، ده كان شيطان، وأنت هو مبقاش ينزل عليك وحي ولا في وحي، وكأنه إيه بتتهكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم أره يقربك منذ ليلتين أو ثلاثة، فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، الى اخر الايات. فهي كانت بس 2 و3، دي الاكيده في سوره الضحى، نزلت سوره الضحى بسبب هذا السبب، لكن المره الاولانيه كما قلت اللي هي اختلف فيها العلماء. طبعا الحافظ ابن حجر بيقول الحق ان الفتره المذكوره في سبب الضحى غير الفتره الثانيه، بين هما حاجتين. طيب في شبهه هنا وفي حقيقه بيروجها، مساله بيروجها العلمانيين كالعاده، اي حاجه بيدوروا عليها عشان يسقطوا هيبة الرسالة وهيبة النبوة ويسقطوا الإسلام بأي شكل، يدوروا يدخلوا في فتون الكتب ويستغلوا كما قلت مرارا إعراض المسلمين عن القراءة، ودي أكبر مصيبة يبتلى بمسلم ألا يفتح كتاب. فمستغلين القصة بيقولك إن النبي صلى الله عليه وسلم حاول ينتحر كذا مرة لما الوحي فطر عنه، لشبهة مشهورة ومعروفة، وحجته بذلك إن في رواية في البخاري جاء فيها هذا المعنى، ونسبوا الرواية للصحيح وده مش صحيح. انتوا عارفين حديث عائشة كنا متكلم فيه اللي هو بتقول ان اول ما بدأ بها الرؤية او ما بدأ بها الوحي الرؤية الصادقة كان لا يرى رؤية الا جاءت كفلق الصبح، الحديث اللي احنا عادة نقول فيه خلاص نهاية الحديث عند وفطر الوحي كده انتهى الحديث. جميل، انتهى الحديث هذا القدر. بعد كده بقول ايه بقى في البخاري بقى عشان تفتح تقول يقولك ده في صحيح البخاري الحديث 6982. وترد عليه طبعا وعجب لك الرد يعني. يقول ايه؟ فترى حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا. خلي بالك بلغات الزهري ريح صفر كما قال عليها اهل العلم. بلغات الزهري صفر لا يعتد بها مطلقا مطلقا. فشوفي كانوا يقول ايه؟ ففترى حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا. يتكلم عن البلاغات مين بيتكلم؟ الزهري. شوف حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شوارق الجبال. كان عايز يروح يرمي نفسه فوق. فكلما اوفى مزروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد انك رسول حقا فيسكن. لذلك جأشه كل ما طلع عشان يبدو له جبريل يتبدى له جبريل يظهر يقول له محمد انت رسول الله ما ترميش نفسك. فيبدأ جأشه جأش اللي هو القلب او نفسه يعني وتقر نفسه فيرجع. فاذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك فاذا اوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك قال ابن عباس فارق الاصباح ضوء الشمس الى اخر الكلام. شوفي بقى الامام الالباني بيقول ايه. قال الالباني رحمه الله هذا العزو البخاري خطأ فاحش. او نتكلم عن الجزء ده بتاع الزهري اللي نقول ايه لانه في بداية كلام قال ايه فيما بلغنا. بلغات الزهري معروف عند علماء المصطلح صفر. فبقول ايه قال الالباني هذا العزو للبخاري خطأ فاحش. ذلك انه يرمى انه قصة التردي هذه صحيحة على شرط البخاري وليس كذلك. وبيان ان البخاري اخرجها في اخر حديث عائشة في بدء الوحي وعند البخاري في اول التعبير الاخر الكلام من طريق معمر قال الزهري فاخبر عروة عن عائشة فساق الحديث الى قوله وفتر الوحي. وزاد الزهري ده كلام الالباني وزاد الزهري حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا ولا يذكر اللي احنا قلنا ده الجزء ده بتاع البخاري. قال ده قال الزهري ده من كلام الزهري ومعروف عند اهل العلم مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تماما. وطبعا بدا يرد مش هطيل عليك النفس لكن مردد في صفحات بتضعيف هذا الجزء اللي هو عن الزهري. وقال طبعا ما حدش سبق وليه والامام مسلم لم يوصل هذا الجزء وما حدش ابدا اتفق على هذه الزياده مطلقا مطلقا. اهل العلم فاهمين ان في حاجه اسمها مدرج في المتن. الادراج في المتن قلت لكم قبل كده شرحت على راجل السرعه في حاجه اسمها ادراج في المتن مش من روايه النبي صلى الله عليه وسلم بيدرجها. ليه يدرجها؟ يدرجها عشان ممكن التوضيح هو فيهم حاجه في الحديث بيقولها مش تدليس. يعني اما الزهري بيقول وكان يتحنث الليالي ذوات العدد ويقول ايه التحنث يعني التعبد. دي من كلام الزهري مش من كلام عائشه. اراد ان يبين كلمه التحنث يعني ان كلمه اصلا اللي هي الايه الاخلاف والخطا وشيء خطا. فهو عشان يبين ان كلام معناه التعبد راح مفسرها من عنده معروف انها كلام الزهري. اي حد بيجي طب يعرفها منين؟ لان في حاجه اسمها طرق الحديث. عرفوا منين العلماء من كلام الزهري؟ حاجه اسمها طرق الحديث. يعني ايه طرق الحديث؟ هو روايه من روايه واثنين وثلاثه تجيبيها من روايه دي والروايه دي والروايه دي العلماء يجمعوا روايات الى الكلام ده مش موجود يبقى منين؟ من كلام الراوي. دي الطريقه اللي بيعرفوا بيها المدرج في المتن او بيعرف بيها الزيادات. دي احد الطرق يعني لكن انا بديكي مثلا. فالعلماء عارفين ان الكلام ده مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل به النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. فعلام كل هذا جدال اهو. لكن قال الامام الالباني طبعا الروايه فيها علتين. العله الاولى تفرد بها معمر دون يونس وعقيل فيشذ ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه انها مرسله معضله لانه قال فيما بلغنا كلمه اللي انا علقت عليها قال فيما بلغنا فمرسله معضله ما ينفعش اقول فيما بلغنا انت اما سمعت او تلقيت او لا. فطبعا الكلام كل ده كلام كتير مش هطيل عليك المصطلح الحديث عشان ما عندكيش خلفيه فيبقى الكلام مالوش كبير نفع يعني. لكن بس حبيت ابين ان مساله تردي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان عايز يرمي نفسه من فوق لان بيجي لي شبهات الوقت في المجلس تقول لي ده انا سمعت النبي كان عايز يرمي نفسه من الجبل ومش عارف ايه. يا بنتي ازاي الكلام ده؟ مين قال الكلام ده؟ المهم طبعا ابن حجر قال فيما بلغنا والزهري كلام ابن حجر بقى فتح الباري يقول يعلق على روايه قال ثم ان القائل فيما بلغنا هو الزهري ومعنى الكلام ان في الجمله ما وصل الينا من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه القصه بلغات الزهري وليس موصولا. وقال الكرماني هذا هو الظاهر. الكرماني طبعا من اكابر علماء اللي شرحه صحيح البخاري اللي شرح خاص للكرماني. فالعلماء كلها متفقين على النقطه دي فنبعد نفسنا خالص وننقى بهذه الشبهه ويعني اتعرضت عليك اللي اتعرضت الطرق دي. فما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى قلنا بينا إرهاصات النبوة وإزاي العمل فيه اتولد الفيل جه ويشوف ازاي انتصر وعمل فيل وازاي الاحداث حصلت وازاي نور خرج من امه عند ولادته وازاي ربنا اكرمه بان يرفع الحجر ويبني الكعبه وازاي هو حماه من الاصنام والاوثان كل ده هيخليه في الاخر وبعد ما نزل عليه وحي يرمي نفسه حتى في كلام العقل يعني هو حفظ كل العمر ده وقبل النبوه عمر ما ارتكب فاحشه قط ولا شرب خمره ولا سجد لصنم مطلقا معروف الصادق الامين كان على ملة إبراهيم في التوحيد ما أشرك قط ولا سجد لصنم قط ولا عمل أداء طب كل دي تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم أجي بقى بعد ما نزل عن النبر وبقى بقى الوحي وعارف إنه بقى نبي هينتحر يعني ما عملهاش هو في الجاهلية هيعملها هو نبي حتى بالعقل يعني صح كده؟ يعني إذا هو ما عملهاش هو في الأيام الجاهلية قبل النبوة وكان على التوحيد صلى الله عليه وسلم هل ممكن تجيله خاطرة دي بعد ما نبي وبعد ما شاف جبريل وبعد ما نزل عليه القرآن وبعد الكلام ده حتى مش مقبول عقلا قطعا عن النقل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم برضو عشان يبقى عندنا الرد شوفي في قول الآية اللي نزلت سورة المدثر لما نزلت يا المدثر كن فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورجز فانجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر شوفي الآيات الحياة فيها معاني عظيمة جدا شوف قال تبارك اسمه يا المدثر كن فأنذر غاية الإنذار إنه الله بيوجهه ويبينه إن أنت هتقوم تنذر يا محمد قومك وكل الناس ومفيش حاجة ولا حد هتتركه من غير إنذار المفروض إن العلم اللي عندك والشريعة اللي أنزلت عليك والوحي اللي أنزل عليك ده شريعة الشريعة دي شريعتي شريعة ملك الملوك مطلوب منك لما قال له كن فأنذر يا مدثر كن فأنذر قوم بقى انزل مين انزل كل قاسي وداني ما تترك احد ابدا الا وتبلغه الرساله شوفي بقى التكليف قد ايه عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني التكليف هيبقى قد ايه لما يقول له ان هو امره ان هو هينذر وان هو ينذر ينذر قومه وقال له انه التكاليف عليه شقه جدا التكاليف شقه وهي غايه الصعوبه انه المفروض ان هو يتعامل مع كل الناس وكل شخص باعتقاده وينذره الموضوع صعب جدا حتى ان هو امر ان هو ما يجعل احد ابدا الا بلغه رساله عشان تقوم عليه حجه لان الرساله لو وصلت للانسان خلاص ما فيش حجه من الله بيقول والله ما جليش والله ما سمعتش والله ما عرفتش فكان المجهود على النبي صلى الله عليه وسلم عالي جدا فاول ما قال له كن فانذر مرتاح النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يعني اتته المنيه ولقى ربها مرتاح ولا شاف راحه ابدا لان المجهود والدعوه شاقه وقال له سبحانه وتعالى كن فانذر وربك فكبر ربك فكبر امر بالتكبير بعد الانذار يا المدثر كن فانذر ها وربك فكبر طيب امر بالتكبير بعد الانذار في دلاله انه لا تترك احد ابدا الا هو يعلم ان الكبرياء لله وحده وان الله سبحانه وتعالى الكبير المتعال القاهر الجبابره ويعني قاسم قصور وظهور الاكاسره المتكبرين المتعالين على رب العالمين فامروا بعد ما قال لكم فانزل وربك فكبر كبر ربك لانه الكبير المتعال مش اكبر منه كبره وهذا التكبير يبين لك انه الكبرياء في الارض كله لله انذر قومك بهذا واخبرهم بهذا وعلمهم وفهمهم ان الكبرياء في السماوات والارض لله وحده مفيش كبير على الله ومفيش متعال على الله ولا احد يستطيع ان يتكبر على الله ومن تكبر على الله قصمه واذله واهلكه في الدنيا وعذبه في الاخره فامر بهذه المعاني ان يبلغها لقومه وللناس اللي هي المفروض ان هو يوصل لهم الرساله ربك فكبر كل كبرياء كما كل يبقى كبرياء في الارض الا لله وثيابك فطهر ثيابك فطهر طبعا الثياب الظاهر معلومه لكن كثير من اهل العلم قالوا وثيابك طهر يعني طهر قلبك من اي درس من اي معصيه من اي شيء خلي قلبك صافي ما فيه مش الا الله لا يبقى شيء في القلب الا الله طهره من اي اخلاق ذميمه حاشاه طبعا كان على خلق عظيم لكن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب للامه كمان فقلبك فطهر يعني ما تخليش في اي حاجه تانية تحول بينه وبين الوصول الوحي المصبح عليه لان القلب لا ينزل عليه الوحي وهيحفظ القرآن وهيحفظ الشريعة، والقلب هيبلغ عن الله، فالقلب اللي هيبلغ عن الله صفات. أسأل الله سبحانه وتعالى يصلح قلوبنا. القلب اللي هيبلغ عن الله صفات، مش أي حد يبلغ عن الله، احنا كلنا بنتكلم، بس كيف تؤثر الموعظة في القلوب؟ القلوب عايزة تبقى نقية طهرة صفية متعلقة بالله، يعني فيها ما فيها صفات الكبر ولا العجب ولا الاستعلاء على الخلق، ولا صفات عظيمة جدا لابد يتحلى بها الداعي حتى تصل الموعظة إلى المدعوين وحتى يتأثرون. وإلا كم من إنسان بيتكلم كلام في الهواء ملوش قيمة. ليه ملوش قيمة؟ لأن القلب فيه مشكلة. فعلى الداعي والداعية، وأو طبعا نذكر نفسي يعني قبل أي حد في الدنيا رب يشهد، إنه إحنا نسعى لطهارة قلوبنا حتى نؤثر في الآخرين، لأن التأثير بقى ضعيف لأن القلوب نفسها محتاجة لإصلاح. النبي صلى الله عليه وسلم ربه قال له واستيامك فطهر، طهر قلبك وطهر ثيابك، ثياب في الظاهر عشان يستطيع الصلاة والأمور، وفي الباطن طهارة القلب بالتزكية الأخلاق الحميدة والأشياء اللي ربنا بيحبها، وطهرته من أي خلق مذموم ذميم يبغضه الله من كبر أو استعلاء أو حسد أو تعالي على الآخرين أو بغض المسلمين أو سوء الظن أو كل أمراض القلوب. مأمورون نحن مسلمين عامة أن نطهر قلوبنا، والدعاء خاصة، يعني كل مسلم مأمور أن قلبه يطهر من الحسد والحقد والغل والرياء وسوء الظن بالمسلمين اللي بقى منتشر، يكاد يكون ما فيش بشر ما عندوش سوء ظن بالمسلمين ورحمة ربي، حتى بقى يسيء الظن في أهل الفضل وأهل الصلاح. يعني المرض تفشي لدرجة لو حد من أهل الفضل عمل موقف اللي قصاده بيترجمه على قدره هو، يعني على دينه هو، دي مشكلة مصيبة تانية، يعني هو مش قادر يستوعب ان في حد اعلى منه. فلو صدر تصرف من شيخ او حد من الدعاء اللي نحسبه على خير مش على مزاج الشخص اللي بيسمعه، يبتدي يترجم على هواه هو على دماغه وفاكر الشيخ زيه. يعني انا لو انا هكذب مثلا يبقى الشيخ ممكن يكذب، طب انا بخيل يبقى الشيخ ممكن يبقى بخيل، طب انا حسود يبقى ممكن الشيخ يبقى حسود، بيقيس على صفاته، ودي مصيبه ثانيه. فبقوا بغضب على غضب، يعني هو عنده مصيبه ومرض قلبي وبيسقطوا كمان على اهل الفضل يسيء فيهم الظن. كارثه. ايه اللي حصل للمسلمين؟ البعد عن الدين والبعد عن اصلاح النفس، انشغلنا بالاخرين، والانشغال بالنفس اصبح قليل جدا، قليل. ما حد النهارده منشغل بنفسه لاصلاحها. كل شغل المسلمين دلوقتي بالاخرين، انا عمال ابص على ذنوب جارتي وذنوب عمتي ومشاكل جوزي واخلاق امي واخلاق ابويا واخلاق الناس، طب ما اشوف نفسي انا، طب ما اكف بقى وافكك عن الناس كلها وشوفي نفسك انت، تسيبي بقى البخيله بخيله والحسوده حسوده والمجرمه والسفله واللي فيها والناس كلها سيئين يا ستي، سيبيهم مأمرون الله، هم عباد الله يفعل فيما يشاء، انت مش ربنا، انت مش ولي عليهم، مش شغلتك ان انت تقعدي تقيمي الناس، انشغلي بنفسك، شوفي انت ناقصك ايه، فاضلك قد ايه عشان تصلي لمرحله، يعني فاضلك قد ايه، انت شغلي بنفسك مش دعوه بالناس. فرجاء ان احنا نفهم الكلام ده، لان طبعا المساله الحقيقه يعني محزنه. ف الله سبحانه جل جلاله يا نبي النبي صلى الله عليه وسلم انت قبل الدعوه كن فانزل، انت قايم عشان تدعو، طب يا مدثر ده الاول ها بسياس الصفه، ثم امر بالانذار، ثم بين كيفيه الانذار اللي هو ينذر الناس جميعا، واثناء الانذار يبين ان هو الكبير المتعال رب العالمين لا اله غيره رب سواه، حتى لا يتكبر احد على الدعوه ولا يرفض كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين مسألة أخرى هي طهارة الثياب في الظاهر والباطن، طهارة القلب والرجز فهجر، كل رجز كل أي رجز هو المعاصي فهجرها تماما. وبعد ما أمر بكل هذه الأمر العظيمة الشاقة القوية جدا اللي محتاجة لقلب سليم ويعني طول نفس وإقبال على الله وصفات ما حدش يقدر يقول بقى صوت النبي صلى الله عليه وسلم، مين هيتكلم صوت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كلمنا أخلاق إيه وحسن خلق إيه وتقوى إيه وعبادة إيه وإخلاص وود وحب، كل صفة جميلة ربنا ادهاله بعد ما قاله أنت هتعمل كل ده ومعندك الصفات دي، ولا تمنن تستكثر. طبعا ولا تمنن تستكثر في أقوال كثيرة جدا العلماء، لكن اللي راجع عند أكثر أهل العلم يعني إذا أعطيت عطية أو فعلت شيء ما تستكثروش، يعني خلاص أنت يعني أعلم أنه ده كله فضل الله عليك في الأول والآخر، لا تستكثر عطايا ولا تظن انه اللي انت اعطيته ده او تعبك او مجهودك في الدعوه دي حاجه كبيره. شوف ازاي كل دي معاني جميله حقيقه للصوره. ثم قال ولربك فاصبر. ولربك فاصبر فيها ايماء من الله سبحانه وتعالى انه انت هتجيلك حاجات كثيره قوي، لان اصبر على ايه؟ الصبر اصلا حبس النفس، حبس النفس عن المعاصي، حبس النفس عن الجزع، وحبس النفس عن الكسل، عن الطاعة، وحبس النفس، حبس النفس على كل ما يغضب الله، وحبس النفس على كل ما يرضي الله. يعني حبس النفس عن المعصية وحبس النفس على الطاعة. فأحمل نفسي على الطاعة، ده حبس نفس، صبر على الطاعة. وحبس النفس عن المعصية، أحبسها أنها لا تعصي الله جل جلاله. طيب أنا كل الكلام ده أنا محتاج إيه؟ محتاج إن الله سبحانه وتعالى يمن عليك بالصبر، ولربك فاصبر. يعني في إيماء إنها تحصل لك مشكلة، هتحصل لك عداوة، الناس مش هتتلقى منك رغم حسن خلقك ورغم إنك النبي ورغم إن ما فيك ما فيك، الناس مش هتقبلك كده، الناس مش هتقولك أهلا وسهلا، لا ده أنت هتجد أذى. فكانت إيماء من الله سبحانه وتعالى وإشارة ما هيحصل إيه؟ هيحصل له أذى وعداوة و و و اللي هو بينها له ورقة نوفل لما ذهب به مع ذهب مع خديجة إليه في الحديث اللي ذكرناه. فكل دي تعب ومشاق ويعني أمور شديدة جدا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعانيها عشان يوصل لنا الدين كده على صنية من ذهب، يوصل لنا الشرع كده. كل ده على حسب أعصابه وتعبه وجهده وتحمله الوحي وتحمله كل هذه المشاق. والأمة إلى ما رحم ربي مقصرون في حقه تقصيرا شديدا حقيقة، يعني تقصيرنا نحو النبي صلى الله عليه وسلم بين، لأنه إحنا حب النبي صلى الله عليه وسلم الشيوخ نحتفل به ببدعة، اللي بيدعى حب النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبتدعوا في دين الله ويبينوا هم يعني أحباب النبي وأهل السلف، دول مش أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا المبتدعين اللي أحباب النبي صلى الله عليه وسلم فيحتفلوا بيهم. والله ده قمة البغض للنبي، لو أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم لحيد سنته اللي عاش عليها مدى عمره عشان يحيي. النبي صلى الله عليه وسلم وجد النشاق والتعب اللي لا يعلم الا الله عشان يجيب لك السنه ويجيب لك الهدي. انت بتهدم السنه بالبدعه ثم تدعنك بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، والله هذا بهتان عظيم، والله هذا بهتان عظيم ابدا. اللي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه، فمهما عملنا احنا مقصرين في حق النبي صلى الله عليه وسلم، محتاجين نصلي عليه كتير، محتاجين نبحث عن السنه، محتاجين نتجنب البدعه، ومحتاجين نجاهد انفسنا عشان نقيم شرعه كما يحب ويرضى. كل ده مطلوب مننا، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكننا. حرص النبي صلى الله عليه وسلم وشدة حرصه على تلقي الوحي كما جاء في حديث ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به سورة القيامة. فكان الحقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج القرآن، كان ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجر به إن علينا جمعه القرآن، فإذا قرأناه فاتبع قرآن الآيات. قال جمعه لك في صدرك، إن علينا جمعه القرآن، وجمعه يعني إيه؟ جمعه في صدرك، هيبقى محفوظ في صدرك ما تقلقش. كان جبريل بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي ويتكلم، كان بيعالج الوحي، يعني يجد مشقة شديدة جدا عشان يحصل على الكلام اللي بيسمعه جبريل. من ضمن المشقة كان جبريل يتكلم بالوحي، يتكلم بالقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معاه، يحرك لسانه معاه، خايف ينصرف جبريل قبل ما ينزل. فأنزل الله سبحانه وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، ما تخافش ما تتعجلش، إن علينا جمعه القرآن وهنجمعه في صدرك، وهتحفظ القرآن وهتحفظ في صدرك. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيتعهد له بنفسه إن هو اللي هيحفظ له القرآن في صدرك. فاستمع له، يقول له الله فاستمع له، ثم إن علينا بيان، علينا أن تقرأ القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيوعده إنه هيفهمه لك وهيعلمه لك وهيحفظه في صدرك مش هتنساه. فكان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، النبي كان يحفظه فورا بقدرة الله، حفظ مباشر، يحفظه محفوظ في صدره ومحفوظ في عقله، توضيحه وبيانه واضح، مفيش أي حاجة كانت تخفى عليه صلى الله عليه وسلم. فدي حالة إن هو كان يعالج التنزيل، يعني الشدة في رؤية الملك. قال تعالى إن سنلقى عليك قولا ثقيلا، قرآن اللي هي معالجة المحاولة للشك، إن هنلقى عليك قولا ثقيلا اللي هي القرآن لما ينزل عليك هتجد فيه مشقة جدا في إنك أنت عايز تحفظه وعايز وعايز وعايز. طب ليه كل المشقة دي وربنا سبحانه وتعالى بيحب نبيه؟ يعني ليه ربنا جعل له كل هذه المشقة في إنه في رؤية الوحي ونزوله عليه وفي معالجة الوحي؟ يعني إيه كم التعب اللي تعبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه الحكمة؟ الحكمة زي ما قلنا قبل كده إنه أمر عظيم، والأمر العظيم يحتاج إلى تضحية ويحتاج إلى عطاء ويحتاج إلى إظهار الصدق بالداخل، لأنه لا ده نبي وخاتم الأنبياء وهينزل عليه الوحي وهينزل عليه أعظم شيء في الدنيا قرآن الله كلام الله، فلابد كان يبقى من هذه المقدمات. طبعا والطريقة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام لما كان بينزل عليه بالوحي ويحاول ان هو يتكلم معاه، العلماء قالوا بين في هذا الحديثة وهذا الأمر مسألة أدب طالب العلم مع الشيخ، مسألة أدب طالب العلم مع الشيخ، إزاي طالب العلم يكون مؤدب مع شيخه، وهي ما تكلم ما يتكلمش معاه، لما يقول حاجة يسمعه، يحاول أنه ما يتعداش عليه في الكلام أو في الحوار أو في الطريقة، أو يبقى في طريقة في أدب طالب العلم، لما يبقى مع الشيخ يبقى في منتهى الأدب، لأن بهذا الأدب أنت بتنال العلم. كل ما كان الإنسان طالب العلم وقلبه سليم نحو شيخه وقلبه فيه يعني محبة وفيه تقدير للشيخ وتعب الشيخ معاه ومجهود الشيخ يقدر ده، كل ما ربنا يكرمه، لأن ربنا شكور ويحب العبد الشكور لا يشكر النعم. فلما ربنا يقيد لطالب العلم شيخ يعلمه العلم الصحيح دي نعمة ينبغي شكرها مش كفرها. ما ينبغيش طالب العلم يتعدى على الشيخ أو يظن فيه ظن السوء أو يلف ويدور عليه أو يتكلم عليه أو كل اللي دي أمور تحجب عنه العلم ونور العلم، لا يمكن يصل لهذا القرب نور العلم، مستحيل مستحيل. كل اللي عمله كده في المجالس حجب عنه نور العلم أبدا، لأن ربك شكور، ربي شكور، إذا أنت عندك نعمة تشكريها مش تكفريها. فالأداب الطالب أنه لا يعالج الشيخ، لا يستعجل ولا يتعدى عليه ولا يتكلم معاه، كل دي من أداب طالب العلم عند التلقي حتى يصلح العلم ويستفيد من العلم، لأن الكلام الكثير والمقاطعة الكثير والتعدي بيخلي الكلام ما فيه شوشرة وما يحصلش فيه استفادة. جبريل عليه السلام كان بينزل يدرس القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في رمضان بيجيله عشان يقرأ عليه القرآن كله في رمضان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده كما جاء في حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدرسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. طبعا حديث في البخاري. طيب ايه الفكره في انه يجيب البخاري نزول الوحي وبدء الوحي وبعدين يتكلم على رمضان ونزول القران وجود النبي وكرم النبي في رمضان؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود الناس، خلاص متفقين، كان كريم جدا جدا، كانش حاجه نفسه صلى الله عليه وسلم، اي حاجه عنده مش اللي في ايده بيقوله مش ليه، كل حاجه عنده خد، مش عندوش دنيا، فكان جواد جدا وكريم جدا، وطبعا الجود ابلغ من الكرم يعني. لكن في رمضان بالذات لما كان يجيله جبريل عشان يقرأ عليه القرآن ويسمعه القرآن ويرجعه له كان يبقى أجود من أي وقت تاني، حتى قيل عليه كان الريح المرسلة المطلقة، يعني حاجة كده متعرفش تجيبيه في الكرم والجود. فالعلماء بيقولوا إيه الفكرة، يعني شمعنا ده مع ابتداء الوحي وإيه الحكمة في ده؟ قال إنه في حاجات كثيرة، منها إن شهر رمضان شهر الجود أصلا والكرم، والناس بتحسن لبعض وبيعملوا أعمال كثيرة جدا، لأنه شهر ربنا سبحانه وتعالى مغلق في النار وبيفتح بأبواب الجنان، وسبحان الله أعمال فيه بتبقى كثيرة جدا صالحة، الناس بتبقى عندها جود وكرم زيادة، طمع في أنها تكون عتقاء الرحمن، لأن الله في هذا الشهر عتقاء من النار، فكله بيطمع أن يكون من عتقاء الرحمن، فبيبذل الجهد ويستفرغ الوقت ويجود على الناس ويعطي لعله يكون من عتقاء النار. النبي أراد أن يناسب أو يوافق الشارع في هذه المسألة، شوف إزاي، يعني كما أن الله جل جلاله كريم مع عباده على مدار الأوقات والأزمنة، لكن في رمضان كرمه للعباد بيبقى أوسع وأعظم ودليله بيغلق النار ويفتح الجنة إلى آخر لونه. فالنبي أراد أن يوافق الشارع، يوافق الله في هذه المسألة، هو يبقى برضو كرمه زائد عن سائر أيام السنة، سائر أيام السنة كريم بس في رمضان أكرم، كما أن الله سبحانه وتعالى كريم معنا في كل وقت وحين، لكن في رمضان كرمه بيبقى أوسع للعباد. الحاجة قلنا دي الحاجة الثانية، الحاجة الثالثة أنه يدرس القرآن، وأراد أنه يعني يخرج من الدنيا وهو معاه القرآن كامل، فقال أن أنا أدي وأجود زيادة، لأنه الكرم والعطاء والبذل بيثبت العلم، دي حاجة معروفة بيثبت العلم. وكل لما تبقى إنسان عنده عطاء وعنده كرم ربنا سبحانه وتعالى بيثبته. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشكر الله على هذه النعمة العظيمة، نعمة الوحي ونزول القرآن وأنه خاتم الأنبياء، نعم كثيرة، فأراد أن هو يشكرهم عليها، فكان بيجود ويزيد العطاء في رمضان. طيب الحديث كمان بيحسنا على حاجات، أن احنا نحاول في رمضان نبقى عندنا جود زيادة. يعني أنت تصدق طول السنة وأنت متصدقات، وأنت مثلا بتكرم الضيوف طول السنة وبتعملي كل ده، بس في رمضان تبقي كرمك زيادة، خاصة عند اجتماع أهل الصلاح. دي قصية، يعني أنت إنسانة كريمة وبتكرمي نفسها حبيبتك للناس وبيقولك وبتضيفي كل ده، في رمضان يبقى عندك كرم زائد، خاصة عند اجتماع أهل الصلاح. لما تجتمع بأهل الصلاح حاولي تبقي كريمة زيادة معهم، لو يستحقوا الكرم أولى من غيرهم. يعني في عظمات العادية، عظمات الدنيا، تعمل فرح مش عارفة تكلفه قد ايه وتجيب مشوار قصب وغني وتكرم مين؟ تكرم أهل المعاصي، وبعدين تكرم واحدة مثلا فقيرة بسيطة على تقوى تديها الفوتات أو الفايمن. ده مش صنيع أهل العلم ولا الفضل، لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبقى عنده وجود عالي جدا في رمضان، قيل ليه؟ لملاقات جبريل، لأنه طبعا أفضل من أفضل مخلوقات. فإذا جالك حد من أهل الصلاح اكرميه، ما جيت حد من أهل الصلاح اكرميه، فقير كان أو غني، يعني فقيرة كانت أو غنية، يعني جالك واحدة غبطت على بيتك فقيرة بتمسح السلم، لكن هي صالحة اكرميها أعلى ما تكرمي واحدة من الفساق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيزيد الصلاح في هذا الوقت. وعند زيارة كمان زيارة الصلحاء أهل الصلاح وتكرار زيارة أهل الصلاح لك فيها بركة وفيها خير. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكرر عليه جبريل ونزول جبريل عليه بالقرآن جاله الخير كله، حفظ القرآن واختلق القرآن وتحفظ في صدره وفهم معانيه، فزيارة أهل الصلاح فيها خير لأنه بيبقى عليكم البركة. لما واحدة صالحة تيجي تزورك أو رجل صالح يزور رجل صالح، البركة بتحل في البيت. كيف تحل البركة؟ مش عايزين الشعوذة، مش هنمسح في العباية وناخد الجبة بتاعت الشيخ ويشرب مية فنشرب وراه، لا، ده ضلال مبين. البركة ده موضوع تاني، إن شاء الله نبقى ناخد التبرك، يعني لما تعبوا شوية كده تاخدوا التبرك. لا، زيارة الصالحين بركتها إزاي؟ بركة الصالح لما يجي يزورك إنه هيتكلم كلام يرضي الله، هيذكرك بالله، هيدعي لك دعوة عسى أن تستجاب، هيفكرك بغلط يصلحولك، فالقعدة كلها بتبقى خير، فدي بركة بتحل عليك. ممكن يقول لك كلمة أو يلفت نظرك للذنب أنت بتعمليه عدت سنين مش واخدة بالك، يدعي لك دعوة تستجاب تحل لك مشاكل بقالك سنين ما أنتش عارفة تحليها. إذن البركة بتحل مع أهل الصلاح، دي معناها حلة البركة، يقول لك ده حلة البركة، دي المقصود، يعني ده المعنى الصحيح لها. إذا حد من أهل الصلاح دخل على بيتك تأتي مع البركة، لأنه لو كان صالح فعلا مش منظر، يبقى زي ما قلت الكلام هيبقى في الله، النصيحة، الدعاء، استغفار، ذكر الله، هيقول لك هاتي مصحف نقرا فيه، تعالي نراجع كذا، هتحف الملائكة البيت، لأنه أول ما بتذكري ربنا وأول ما تقعدوا تدرسوا القرآن، دراسة القرآن وتتدرسوا القرآن وتذكروا الله، هتحف الملائكة البيت وتنزل السكينة وتخشون الرحمة إذا البركة جت ولا ما جاتش. فده المعنى، يكسر الإنسان. طبعا فيها استحباب كسر تلاوة القرآن في رمضان أكثر من أي ذكر تاني، أجيش في رمضان وعبد الساعات أنا من أسكى الصبح بسبح ولا بسبح على أداي، أفضل وقت إن أنا أفضل شيء أعمله في رمضان إن أنا أكثر من تلاوة القرآن. وطبعا القرآن إحنا عارفين ننزل ابتداء في رمضان، وبعدين بعد كده نزل في إيه، يعني أول ما نزل في رمضان، كان بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الصلاة الدنيا، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. شوف كمان الحديث فيه انه تجديد الايمان واليقين، يعني ايه فايده انه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجيله الملك وجبريل عليه السلام ويدرسوا القران ويسمعوا القران؟ قال لك اليقين يتجدد في القلب والايمان يتجدد في القلب بملاقات الملك. ولما كان بيلاقي جبريل كان بيتصدق عملا بالخير اللي كان ربنا سبحانه وتعالى كان في بداية الكلام، كان ايه؟ شوفي سورة المجادلة او مجادلة الاثنين واحد، يا الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. كان ابتداء عشان تكلم النبي صلى الله عليه وسلم لازم تدفع صدقة، وبعدين نصف الحكم تغير الحكم خلاص بقى مش موجود. النبي أراد أن يعمل نفس الحكم مع الملك مع جبريل، إنه يتصدق ويجود ويفعل زي ما الناس كانت بتفعل معاه، تقدم صدقة لله عشان يدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هو أراد أيضا لما يتعاون مع جبريل ويقعد معاه يخرج صدقة ويتصدق عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمه بهذه المناجاة وهذه الجلسة الطيبة اللي هو يجالس أعظم الملائكة على الإطلاق. ده كده بعض فوائد يعني الكرم عن الوحي. نماذج الكرم الحقيقة والكرم المفروض يبقى صفة في المسلمين ما يتأخرش عنها مسلم. شوفي في الحديث اللي حديث عائشة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصابني الجهد فأرسل إلى نسائي فلم يجد عندهن شيئا. رجل جه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا خلاص هموت يعني مش قادر آكل. كان عندهم مستوى الفقر عشان تعرفي بس نعمل إحنا فيه، يعني مستوى الفقر عندهم كان يجوع لغاية لما يوقفوا عليه، مش يجوع إن هو ما كانش بقاله خمس ساعات، لا هو هيوقفوا عليه يعني هو مش فطر الساعة 7 فالساعة 1 ما كانش فلحقوني، لا هو هيوقفوا عليه. فأنا لا أبين الجهد يعني خلاص هموت مش قادر أعمل حاجة خالص. ابعت فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم للنساء يسألهم. فشوف كان إيه، كان الرجل لما بأرسل النساء والله ما عندنا شيء إلا المال، بيوت النبي كلها كل نساء تعرفين كان ليه 9 نسوة 9 من النسوة كلهم قالوا له ما عندناش حاجة مية، بيوت كلها فاضية ما فيهاش غير إيه مية، مش عيش وجبنة ولا أكل ولا عدس ولا كشري، لا خالص ده فاضي تماما. فالمهم رجل من فوائد النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا رجلا يضيف هذه الليلة، يضيفه هذه الليلة يرحمه الله. لما معلن الأول بعد بدأ بنفسه بلاش عندهم حاجة، فوقف في المسجد وقال مفيش حد يضيف الرجل ده هذه الليلة يعني يرحمه الله. دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل أنصار قال أنا يا رسول الله أنا هقدر عندي أضيفه عندي. فقال أنا يا رسول الله، فذهب إلى أهله فقال لامرأتي ضيفي لامرأتي ضيف رسول الله. قال بالك اللي جاي معايا ده ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تتدخليش عندك شيء، لا تتدخلي شيء. قالت والله ما عندي إلا قوت الصبية، أنت جيت تدخلني عليه واحد تقول لي ضيف رسول الله ما تتدخليش حاجة، أنا ما عنديش حاجة أصلا، مفيش غير أكل الصبيان ولادها صغيرين جدا وأكل بسيط جدا. قالت والله ما عندي إلا قوت الصبية، أكل مفيش. فقال لها إذا أراد الصبية العشاء فنومي وتعالي فأطفئي السراج ونطوي بطوننا الليلة. قال لها أول ما الصبيان عايزين وقت الأكل حاولي تنيميهم، وفي رواية قال حط قدر فيهم ما يغلي حتى يفتكروا من الأكل جاي اهو في الطريق، استنى شويه شويه الاكل بيستوي، فالعيال مع الصريخ والعيال تنام. شوفي بقى اولاده يعني ضحى بنفسه وبزوجته وباولاده، طب ممكن واحد نفسه عشان ضيف رسول الله ماشي، وممكن اضحي بزوجتي برضه احنا كبار عشان ضيف رسول الله برضه ماشي، لكن انت تضحي بولادك الاطفال الصغيرين صبيان يعني ما يتحملوش ما عندهمش الجهد ده، قال لهم نايمين جعانين يناموا مش مشكله. ففعلته. ثم غدا الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال طبعا عملت ليه وتأمروا بيها. الرواية الثانية الطويلة في السنن قال ان هي ذهبت بعد ما حطت الماء لتغلي وناموا بقى الصبيان، ولما وضعت الاكل امام هذا الرجل طبعا المفروض ياكلوا مع بعض، فاللي حصل كان طفت السراج عشان يشوف ان هم بياكلوا فما يستحيش من قلة الاكل ياكل براحته يعني. ده بص الكرم عامل ازاي، يعني الكرم الاول انه منع نفسه واثر نفسه ما عاد جعان، الكرم الثاني مراته جاعه، الكرم الثالث والاعظم انه تحمل جوع ولاده ويتضرعوا هيموتوا من الجوع عشان خاطر الراجل، الكرم العالي قوي اللي يبين بقى ان الكرم ماشي في جسمه في دمه مش تصنع ولا تكلف ولا تضحيه رسول الله، ده الكرم بيجري فيه دمه. ليه؟ لان قال لها انا ممكن احط الاكل واقول لك كلي كلي على قد ما تقدري انت حره يعني يا ريت تسيبي شويه لكن لا ده طفى النور عشان لما يشوفه ان هو مش مدين ايدهم ياكل براحته ما يشوفش فياكل لغايه لما يشبع، يعني هو مش عايز يكرمه بس عايز يقوم شبعان عشان ياخد نفس ولا هم هيموتوا من جوع هو ومراته واولاده. ايه ده؟ ولذلك لما حاجه تبقى عاليه قوي كده انت مع الكريم المنان نزل فيهم القران ويؤثرون على انفسهم ولو كان من خصاصه، ينزل القران فيهم يوم القيامه يتلى. أنا هذا الصنيع العالي الغالي القوي اللي دل على سلامة القلب وعدم التعلق بالدنيا ولا بالأولاد مطلقا، صفر تعلق مش تعلق خالص ولا يهمني أنا ولا أولادي ولا حاجة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي أكله وأكله على حسابي وعلى حساب أولادي وعلى حساب معدتي اللي هتتقطع وعلى حساب زوجتي وعلى حساب تعب، لا ده خليه كمان يشبع مش هشاركه في الأكل، ويعني خد لهم ولا اتنين يسد بيها جوع كان إيه يجري يعني، لكن لا عايز هو يقوم شبعان حتى على تدرى بس عشان يرضي رسول الله، دي اسمها صدق المحبه، دي صدق محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عايز يرضيه باي شكل، اين احنا من هذه المحبه؟ طب والله احنا بنحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب بترضي بيه؟ فين الوان الرضا؟ فين انواع الرضا؟ بترضي بيه؟ بتعمل ايه عشان ترضي؟ كل واحد يسال نفسه. هو الراجل اللي جاب اقسم عنه الا شيء يتعجب ليه؟ نزل فيه قران يطلع يوم القيامه كفي شرفه، بين شخصيته وبين حب النبي صلى الله عليه وسلم، احنا بنعمل ايه عشان نرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انا عايزك ده سؤال مفتوح، جاوبي مع نفسك، بتعملي ايه عشان ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عشان يرضى عنك، ولا احنا بنحبه كده وخلاص؟ لا، احنا مش عايزين نبقى جماعه مشعوذه، احنا عايزين ننضبط بضوابط اهل السنه والسلف الصالح، ده طريقه الحب، ده تعبيرهم للحب، ده اسلوبهم في المحبه، دي الطريقه. لانه كان الحب عندهم عمل، الحب عندهم عطاء، الحب عندهم اتباع، الحب عندهم وفاء، الحب عندهم عدم غدر، الحب عندهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنيا كلها مش هقول تحت قدم، يقول اي حاجه بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص سمعنا وطعنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم ده يرضي حاضر، ده يقدمه بلاش، كده اقرب منه حاضر، كده ابعد عنه بلاش، اتباع السنه، السنه والسنه عايزه طبعا دروس وكلام كتير، لكن انا عايز اقول انه ده كان احوال الصحابه، وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جبريل يجي ويدرس القران، وبعد كده شو هنشوف الحديث الطويل الرائع الماتع بتاع هرقل، وازاي ابو سفيان وصف له النبي صلى الله عليه وسلم بصفات عظيمه جدا وعزيزه جدا، وتدل على انه رسول الله لا محال ولا شك، وازاي انبهر هذا الرجل بهذه الصفات العجيبه اللي لم تجتمع لبشر كما اجتمعت للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابو سفيان الطويل جدا. عايز طبعا يطول معانا الشرح، نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا.